بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا أهل القرآن وأحبابه، حياكم الله وبارك فيكم، وتقبل منكم هذا الشهر الكريم وجعله الله في ميزان حسناتكم، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن العاملين به، القائمين بآياته وأحكامه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا وأن يجعلنا فيه من عتقائه من النار ومن المأجورين، وأن يكتب لنا ثوابه في هذا العام وفي أعوام مديدة وأماد عديدة، إلى أن يقبلنا الله سبحانه وتعالى في زمرة عباده الأبرار. أهلا بكم أحبابنا، ولقاء في رحاب القرآن، واللقاء لقاؤنا ممتد من رمضان السابق، إذ أفضل الأعمال التي ينشغل بها المسلم في رمضان هو القرآن الكريم. فالقرآن هو شهر الصيام، والصيام هو شهر القرآن. القرآن الكريم أحبابنا، يعني كما نود دائما أن نقول أن الصيام والقرآن صنوان لا يفترقان، والقرآن لا نقصد به الألفاظ التي تتلى على مسامعنا آناء الليل وأطراف النهار فقط من باب التعداد وتكثير الحسنات، وإنما كذلك من باب التدبر، إذ إن لم يتدبر الإنسان آيات الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان الذي أوصانا الله سبحانه وتعالى بالقرآن طول السنة وفي رمضان على وجه خاص، إذن فمتى نتدبرها؟ طريقة من طرق التدبر، وهي التي كان يعتمد بها علماء القرآن في العصور الأول في جمع المتشابه، وهو أن يجمع المتشابه ثم ينظر في علة تكرار هذا الوجه الذي تشابهت فيه الآيات بين آية وآية أخرى. سار على هذا النسق العلماء الأول، فكانت طريقتهم في جمع المتشابه لبيان غرض هذا التشابه، وشيخهم الشيخ عبد الله ابن محمد الأصبهاني صاحب كتاب أسرار التنزيل وغرض التأويل، وكذلك شيخ تجد الدين الكرماني في كتابه البرهان، وصاحب الاسم الذي استنبطناه من كتابه الإمام جلال الدين السيوطي شيخ الإسلام رضي الله عنه، كتابه الشهير تناسق الدرر في تناسب الآي والسور، وهو كتاب كبير أظنه في 22 مجلد، ينظر في الآيات المتشابهات ويعلل لما تكررت الألفاظ مع تكرار الآيات. هل هذا التكرار بفائدة؟ هل هذا التكرار مجرد تكرار، أم من خلف هذا التكرار أسرار؟ وقفنا في رمضان السابق أحبابنا عند آخر سورة المائدة، واليوم بإذن الله مع أول حلقة لبرنامجنا في رمضان نبدأ في سورة الأنعام، وكل مرة نأخذ آية مع ما شابهها وننظر فيها وفي أسرار التكرار، عسى الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا أذهاننا وأن يفهمنا كتابه الكريم، وأن يرزقنا وإياكم حسن الفهم والتدبر ثم العمل بهذا الفهم، إنه على كل شيء قدير. الآية التي نبدأ بها هذا الشهر الكريم وهي الآية الخامسة من سورة الأنعام، من قول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. هذه الآية تشابهها آية أخرى في سورة الشعراء، إلا أن الآية فيها تغير في موضعين في الآية، والآية فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فقد كذبوا، الكلام هنا عن كفار قريش، كذبوا بالحق الذي هو القرآن، قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، يعني فسوف يأتيهم العقاب الذي كانوا يستهزئون بما ماثله من أخبار من الأمم السابقة. لاحظنا في آية سورة الأنعام فقد كذبوا، زادت الآية بعدة ألفاظ بقول الله سبحانه وتعالى بالحق لما جاءهم، وهذه الألفاظ لم توجد في سورة الشعراء، وإنما سورة الشعراء الآية فيها فقد كذبوا مفيش بالحق لما جاءهم. إما ده الخلاف الأول. الخلاف الثاني قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الآية الثانية التي في سورة الشعراء فسيأتيهم، يعني هنا بسوف التي الاستقبال في سورة الأنعام، وفي سورة الشعراء بالسين، والسين أيضا للاستقبال. طيب هل هذا التغير أفاد شيئا؟ هنا في سورة الأنعام قالوا إن الآية بلغت تمام الإفادة والبيان، فقد كذبوا بما؟ قال كذبوا بالحق لما جاءهم، فهذا زيادة بيان، وهو إيضاح بأن الذي كذبوه هو القرآن الكريم لما جاءهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن هذه الجملة كذبوا بالحق لما جاءهم فيها ما يسميه علماء البلاغة إطناب، والإطناب يعني زيادة ألفاظ في الجملة لغرض الإيضاح والبيان. لذلك الجملة التي تليها وتترتب عليها قال فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، الفاء للجزاء، فسوف يأتيهم، لاحظ أنه استخدم سوف، لكن في سورة الشعراء لما حذف الجملة الأولى اللي هي بالحق لما جاءهم استخدم معها السين. لاحظ أنه في سورة الشعراء العكس بالضبط من القاعدة البلاغية، عكس الإطناب الإيجاز، بنى الآية الأولى التي في سورة الأنعام على الإطناب، يعني الإطالة لما فيها من الإيضاح والبيان، ثم بنى الآية الثانية التي في سورة الشعراء على الإيجاز، على الاختصار، على أن التكذيب إذا أطلق في القرآن أريد به تكذيب القرآن، وعلى أن المعنى قد تقرر في الجملة الأولى فلازم الإيجاز إيجازا في الجملة الثانية فاختار لها السين. علماء اللغة يقولون أن السين وسوف اللتان للاستقبال تعطيان معنى واحدا، وبعضهم قال إن سوف تعطي معنى الاستقبال البعيد والسين تعطي معنى الاستقبال القريب، وهذا إن صح هذا المعنى وهو معنى مشهور عند العربية فيكون المعنى عند المفسرين مبني في الاستقبال القريب على الذي حصل للكفار يوم بدر، والذي للاستقبال البعيد على الذي سيحصل لهم يوم أن يلقوا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن إيجاز وإطناب، بيان واختصار، تركبت عليه الآيتان الكريمتان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم فهما لكتابه الكريم، وأن يقبلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في رعاية الله.